بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في تفسير الآيات الأخيرات من سورة القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ألم يك نطفة من مني يمنى. ثم كان علقة فخلق فسوى. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى قادر. يقول الله تعالى: كلا، وهي أداة زجر وردع، يعني فلينتهي هذا المعاند الذي لا يأتمر بأوامر الله ولا ينتهي بنواهي الله عن فعلته. لما خلق الله الإنسان أيها الإخوة أرسل له كتابا هو القرآن الكريم. إن عمل الإنسان بما في القرآن سعد في الدنيا وفي الآخرة، وسعد من حوله في الدنيا والآخرة، وسعدت الأسرة والمجتمع في الدنيا والآخرة. لكن إذا الإنسان يترك هذا الكتاب ويأتمر بأمر نفسه وينتهي بنهي نفسه ويفعل ما يملي عليه هواه، فإنه سيشقى هو وستشقى الأسرة إن فعلت فعلته، وسيشقى المجتمع إن كان هذا ممشاه. جرت العادة أن الشركة الصانعة لأي جهاز من الأجهزة تضع مع كل جهاز كتيبا صغيرا فيه إرشادات الاستعمال. الآن إذا أنت رحت تستخدم هذا الجهاز وفق هذا الكتيب المرشد أخذت من الجهاز أفضل ما فيه. لكن إذا خطر في بالي المرء أن يترك هذا الكتيب، كتيب الإرشادات، وأن يعبث بالجهاز كيف شاء، فلا ريب بأنه ذاهب بهذا الجهاز نحو العطب. الله عز وجل مو صنعنا صناعة، لكنه جل جلاله خلقنا خلقا وأرسل معنا كتيب إرشادات الاستعمال هو القرآن الكريم. إذا أنت مشيت على وفق تعليمات هذا الكتيب سعدت فردا وسعدت أسرة وسعدت مجتمعا، والعكس بالعكس. ويحاول الناس أيها الإخوة يعني أن يبحثوا في اليمين وفي اليسار، في الشرق وفي الغرب، عن أبواب لسعادتهم. تسمع في هذه الأيام في دول عربية عديدة من جملتها في البلد قوانين لحقوق الطفل، إنه يا أخي الأطفال يتعرضون لإساءات كثيرة، إما إساءات شخصية أو إساءات أسرية أو إساءات سياسية أو إساءات مجتمعية. تعالوا نضع قانونا يضمن حقوق الطفل. ويبدأ فقهاء القانون والمنظرون لصناعة قانون ليحموا به حقوق الطفل. والله لما تقرؤون يا أيها الإخوة هذه القوانين التي يضعها الإنسان تجد عشرات الثغرات في هذه القوانين، شأنها شأن عمل الإنسان. لذلك كل القوانين أنتم تجدون أحيانا قوانين تعدل وقوانين يلغى العمل بها وقوانين ينزل في اللوائح التنفيذية شروحات كثيرة لبعض الأمور الغائبة عن مادة هذا القانون. هذا هو الإنسان. لكن وحده القرآن الكريم قانون نزل من عند رب العالمين من 1400 سنة، حدا بيناتكم سمع أنه نزل شيء مواد عم تعدل آيات القرآن؟ حدا بيناتكم سمع أنه في مواد ألغيت فيها بعض آيات القرآن الكريم؟ هذا القانون أنزله الله عز وجل، فيه سعادة الطفل وسعادة الرجل وسعادة المرأة وسعادة الأسرة وسعادة المجتمع كاملا. والله يا أخواننا يا أيتها الأخوات، كل أخ فينا رجلا كان أو امرأة يجهد في أن ينضبط بأوامر هذا الكتاب فإنه حائز للسعادة في الدنيا والآخرة. لكن كل أخ فينا بسبب من الأسباب يتفلت من أمر من هذه الأوامر، فإنه سيدفع ثمن هذا التفلت على مستواه الشخصي أو على مستوى أسرته أو على مستوى المجتمع. لذلك كل واحد بيناتنا يشعر نفسه بأنه فارق منهج الله يتذكر أنه في كل قراءة لسورة الفاتحة يقول اهدنا الصراط المستقيم. فإذا شعرت نفسك فارقت المنهاج ولو درجة واحدة، ارجع اهدنا الصراط المستقيم، ارجع إلى هذا المنهاج وإلى هذا الخط، ولا تبرر لنفسك الابتعاد عن هذا المنهاج. يعني مرات في هلأ في فتاة مثلا صالحة وخيرة وتعمل الصالحات وتبذل الشيء الكثير في مساعدة الناس وتحب الله وتحب رسوله، حتى إذا ومصلية وصائمة وذاكرة وحاضرة في مجالس العلم، حتى إذا وصلنا إلى مسألة الحجاب على رأسها غصت، قالت يا أخي يعني هو الدين مو بالحجاب. لا لا بأس إذا أنت ما بتحطي حجاب، لكن لا تفلسفي المعصية، أنت تعصين الله، هذه معصية، ترك الحجاب معصية. لا تفلسفي المعصية إنه الدين ليس بالحجاب، إذا لماذا أمر الله تعالى المرأة أن تحتجب؟ خلاص قولي أنا إن شاء الله تعالى أرجو من الله أن يكرمني بوضع هذا الحجاب، أنا مقصرة بهذه النقطة وأسعى لها. أحيانا شاب رجل، أو خليني شاب صالح وخير ويحب الله ويحب رسوله ويعمل من الصالحات ما الله به عليم، مبتلى بالتدخين، يقول لك يا أخي ماشي الحال، مو كل واحد له سوسة، أنا هي سوستي. لا تفلسف المعصية، قل أنا عندي تقصير بهذه النقطة، إن شاء الله بدي أجتهد حتى أرجع إلى الصراط الذي أمره الله. بس لا تفلسف لنفسك أنه أخي إيش هو عم ساوي أنا، أنت عم تعصي رب السماوات والأرض، هذا اللي عم تساوي. أحيانا رجل تاجر يحب الله يحب رسوله يعمل من الخير ما الله به عليم، ما زال إلى الآن يتعامل مع المصارف الربوية بغير ضرورة ولا احتياج، وبفلسف لك الأمر، عنده مدري 20 أمر بيقول لك أخي ما بقدر أنا، هدون أصلا المصارف الإسلامية مثلهم مثل الربوية وعلى أسوأ وشريرين أكثر، وما في مصرف إسلامي بالدنيا وكله كذب بكذب وغير صحيح، وأنا بدي ضل هون. يا أخي إذا كنت مخطئا لا تفلسف المعصية، أنت خطأ، قول أنا بهالأمر مخطئ إن شاء الله يعني أجهد بأن أترك هذا الخطأ. يا أخواننا مهما ابتعدنا عن المنهج نحن سندفع الثمن أفرادا وأسرا ومجتمعا، والله عز وجل قال كلا، يعني فليرتدع هذا الذي يخالف المنهج أمرا أو نهيا عن هذه الفعلة. مرات تلاقي الشاب صلاته مراكزة، شاب له علاقة لا تحل مع فتاة ومصر يقول لك أخي ما يعني شو بدي أعمل، أنا حاببة لها البنت وما لي أدران أتركها. لا تفلسف المعصية، قول أنا مخطئ، لأنك أصعب علاج لمريض هو علاج مريض من لا يعترف بمرضه، ما ممكن هذه تعالج، ما بتعالج، بيقول لك أخي أنا مو مريض. أول خطوة بالعلاج أن يعترف المرء أنه مريض، أنا مريض بحاجة لطبيب. أما إذا لا هو يعتقد بأنه صحيح ما في طريقة تعالجه، حتى لو أعطيته دواء بكبه، بكب الدواء بيقول لك أنا صحيح، روح أنت خذ الدواء أنا مالي ما بديش الدواء. ففي مشكلة إذا أنت فلسفت المعصية، كل ابتعاد عن الصراط المستقيم عن منهج الله تعالى فهذا ابتعاد عن درب الله. والله عز وجل قال كلا، ما بيصير يا عبادي ارتدعوا انتهوا عن أن تبتعدوا عن هذا المنهج. ثم وصف الله تعالى لنا حالة سنمر بها جميعا. هلا أنا بريدك أنت وجالس، وبريدك أنت وجالسة تتخيلي هالمشهد، وهذا المشهد سينزل بك بلا ريب، وهذا المشهد سينزل بك بلا ريب. إذا بلغت التراقي، اذكروا تخيلوا انظروا حالكم، إذا بلغت روحكم التراقي. الترقوة هي العظام التي على أطراف الرقبة عند النحر، ترقوة على اليمين، عظم الترقوة على اليمين وعلى اليسار، وبينهما لبة النحر. هون إذا بلغت الروح التراقي، الروح تخرج من الإنسان من قدميه إلى ركبتيه إلى حقويه إلى ثدييه إلى حلقومه، بعدين تخرج من فمه فيتبعها البصر. ألا ترونه يشخص ببصره إذا هو مات؟ طيب هلأ أنت في يوم من الأيام بلا ريب ستبلغ روحك التراقي، شو بده يصير هلأ؟ هلأ أنت كنت ما بتصلي، والمشكلة أنت عم تفلسف أنه أخدين مو بالصلاة، بس الله عز وجل قال أقيم الصلاة، هو له فلسفة، أخي الدين مو بالصلاة، الدين معاملة، مو صح كلامك غلط، الدين صلاة والدين معاملة مع بعضهم، أما لا تترك الصلاة وتقول الدين مو بالصلاة، كأن الله أخطأ. يعني لما واحد بيقول الدين مو بالصلاة معناته الله مخطئ، لازم يمحيها من القرآن أقيم الصلاة. شايف هذا؟ هذا يعني تعدي على أوامر الله. أخي الدين مو حضور من مساجد، الدين بالقلب، مو صح الدين بالقلب والدين بحضور المساجد. طب شو الدين؟ حضور حفلات الراقصة يعني بصير دين وبالمساجد مو دين؟ أخي الدين مو بالصوم، لا يا سيدي الدين بالصوم، والدين بسائر الأوامر التي أمر الله تعالى بها. الآن اذكر إذا بلغت التراقي، روحك بلغت الحلقوم. وقيل من راق، يا جماعة شوفوا لنا شي طبيب مشان الله دقوا للدكتور فلان، لك الله يوفقك ما معك بدفتر هواتفك أوام، قم دق له للدكتور خلي يجي، يا أخي خلينا نحطه بالعناية المشددة نحن خايفين عليه لفلان. والله إذا بلغت الروح التراقي، لو أعد لو كنت أنت طبيب القلبية وأنت طبيب العصبية وأنت طبيب العناية المشددة خلاص. وقيل من، ابحثوا لنا عن راق عن طبيب. وظن أنه الفراق، أي قناة هذا الذي الآن الواحد وصلت تروحوا لهم، يعني في لا لا أنا ما حب موت خلاص، أي قناة أنه الفراق. شو فراق؟ يعني فراق شو؟ ستفارق كل مالك الذي جمعت، وتفارق كل مشغلك الذي بنيت، وتفارق أولادك الذي أحببت، وتفارق زوجتك التي ألفت، وتفارق بيتك الذي فيه عشت، وتفارق سيارتك التي فيها سررت، وتفارق أصحابك الذين معهم قضيت أوقاتا. ظن أنه الفراق، طيب بس فارقهم تروح لعند مين؟ بس تروح إلى الله. لذلك يا أخواننا من هلأ، ويا أخواتنا من هلأ، كل واحد بيناتنا يحسن علاقته مع الله، لأنه مرجوعك إلى الله في النهاية. فمن هلأ أحسن علاقتك إليه مشان إذا رجعت إليه تكون مسرور. قال كيف القدوم على الله؟ شلون نحن بدنا نرجع إلى الله؟ قال أما المحسن فكالغائب عاد إلى أمه، غائب مسافر وعاد إلى أمه، هيك الرجوع إلى الله. وأما المسيء فكالعبد الآبق عاد إلى سيده، عبد هربان وسيده ألقى عليه القبض. وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق، يعني تزاحمت أقدام هذا المحتضر حتى لا يمكنك أن تبعدها ساق عن ساق، لا يمكنك أن تبعد الساق عن الساق. إلى ربك يومئذ المساق، كلنا ذاهبون إلى الله. يا إخواننا بلا ريب نحن حيحدث معنا هذا، اليوم بكرة بعد شهر بعد سنة بعد 100 سنة بس سيحدث معك، وهنيك حيكون السعادة الأبدية أو لا سمح الله الشقاء الأبدي. لذلك أرجوكم في الفسحة التي بقيت لكم في آجالكم اعملوا ما شئتم للدنيا، لكن خلي اجعلوا عملكم للآخرة أكثر، اجعلوا همكم في الآخرة أكثر، اجعلوا قلقكم للآخرة أكثر. شو المطلوب؟ مطلوب منك 3 أمور. 1، ترك الحرام. هلا كل أخ بيننا، كل أخت بيننا لا سمح الله علق بحرام، بدك تغالب نفسك مغالبة وتصارع نفسك مصارعة وتضغط على نفسك ضغطا شديدا حتى تترك الحرام، سواء كان هذا الحرام بينك وبين الله، معصية بينك وبين الله، أو بينك وبين الناس. إذا بينك وبين الناس بدك ترجع لهم حقوقهم، ما بيمشي الحال. يعني إذا إنسان آكل مال الآخرين والبلد فيها أزمة وما بنعرف بتصبح بتمسي بتصبح بمسي ما بدري، بس أكيد أكيد لو ما كان في أزمة حتبلغ الروح في يوم من الأيام التراقي وسيقال من راقٍ، وحتتأكد بأنه الفراق وحتلتف الساق بالساق وإلى ربك يومئذ المساق لو ما في أزمة. بس إذا في أزمة بتصير الأمر يعني أدعى لنسارع. إذا في حرام بينك وبين الناس رده، أرجوكم يا جماعة. الحقيقة يعني هذه الأزمة مع شدتها وألمها بس فيها فوائد، من فوائدها أن بعض الناس نتيجة هذه الصدمة، مرات المريض بالمشفى لما بيكون قلبه يعني سيقف بيروح بيحطوا له صدمة كهربائية بينفضوا له صد عشان يرجع هالقلب، لازم يكون عايش بيشتغل. في ناس قلوبهم ماتت، صار يأكل أمه مال أمه بالحرام ومال أخته بالحرام ومال أخوه بالحرام ومال شريكه بالحرام ويأكل من الحرام الله به عليم، فكان بده صدمة بجهاز كهربائي على قلبه. هالأزمة إجت صدمة هيك، انتفض هذا الرجل وصحي ورد حقوق الناس. بس سامحوني، في بعض الناس لهلأ مع كل هالأزمة 2 سنين من هذا الضغط ومن هذا الصدمة الكهربائية ولسه ما عم يفهم على الله، ما عم يفهم بأنه هو المقصود بما جرى، ولسعته معتدي على حقوق الناس وعلى أموال الناس. يعني شخص جاب متعهد مشان مهندس من أجل إعادة إكساء البيت، اتفقوا مع بعضهم البعض على 15% أجرة له من قيمة الفواتير. راح هذا المهندس يزور بالفواتير ويكذب بالفواتير ويطلب من الباعة أنه حطوا لي السعر الأعلى لما اشترى البياضات تبع الصحية والبياضات تبع الكهربائية واشترى السيراميك، مع أنه حسموا له قال له لا تكتبوا الحسم، خلي الفاتورة كاملة. وراح بده يقبض من صاحب البيت 10 أو 15% من قيم الفواتير الكاذبة التي فيها إفك وفيها مال حرام وفيها شر وفيها سوء. هلا بالعكس، في مرات شخص راح لعند مهندس قال له بدي تعد لي إكساء البيت، قال له شو بدك إجرتك؟ قال له 15%، قال له لا 10، لا 13، لا 12، وصل 12%، قال له شو ما بتعمل بالبيت 12% من الفواتير، قال له ماشي. صاحب البيت بيعمل ذكاء، كل شروة كبيرة كان هو يشتريها من وراء المهندس. يعني مثلا لما وصل على البياضات النهائية تبع الصحية قال له أخي أنا ابن عمي قال بده يعطيني البياضات، معلش أستاذ لا تعذب حالك، وهو كذاب بده يشتريهم شري، بس لأنه حق البياضات هدول بيطلع له مثلا شي 150,000 200,000، قال لك بلا ما ياخذ 12% هاد يلا قل له هدول ابن عمي، وما بعرف شو تبع الرخام قال له ابن خالتي، وهو كاذب أفاك أكل على المهندس هذه 10% أو 12%. فكل بلد فيها أزمة وبيوت عم تنخرب وتهدم فوق بيوت أصحابها، وهو عم بيلاقي طريقة كيف بده يأكل على أخيه 10% أو 12%. يا أخواننا في ناس هذه الأزمة ردتهم، في شباب كان لهم علاقات غير صحيحة مع فتيات هذه الأزمة صححتهم، وصحتهم وردتهم إلى علاقة صحيحة، إنه هذا ما بيجوز. بس في شباب لهلا صلى سنتين الأزمة تنزل على قلوب الناس وعلى رؤوسهم، وهو لسعته مصر على المعصية، وغير هيك ما عنده وبيريد ما يتغير. لا تفكر حالك بأنك ذكي أو بأنك فهيم، لكن هذا دليل الموت، معناته الصدمة الكهربائية تبع القلب ما اشتغلت، معناته المريض ميت، والميت بدنا نحطه تحت الأبر تحت الأرض، ويطأه الناس الرجال بنعالهم وأحذيتهم. فما تفكر بأنه هذا دليل يعني فهم، الدليل بعيد من هون، هذا صاحب هذا القلب ميت. وإذا القلب الميت لا تنفع معه إلا النار، عياذا بالله تعالى. مطلوب منك ثلاث أشياء: واحد، ترك الحرام، سواء كان هالحرام بينك وبين الناس أو الحرام علاقة بينك وبين الله عز وجل. لنفترض واحد بيناتنا لا سمح الله علق به حرام، وعم بيغالب نفسه، يغالب نفسه ما عم يستطيع. أقل ما هنالك مطلوب إليك أن تبقى مصرا على أن تغالب نفسك لتترك هذا الحرام. وإذا نتت ووقفت بين يدي الله وقال لك: يا عبدي ليش هذا الحرام ما تركته؟ بتقول له: يا رب والله أنا بقيت 10 سنوات أغالب نفسي لكنها تغلبني. بس إياك أن ترضى بالحرام، أنه خلص أخي أنا بدي أبقى هيك. إذا متت لأنه ما عندك جواب تخاطب به رب العالمين. مطلوب ثلاث أشياء: واحد، ترك الحرام، اثنين، إتقان الفرائض. يا رجال يا شباب يا نساء، إتقان الفرائض، بفرائض الصلوات الخمسة والصوم والزكاة والحج من استطاع إليه سبيلا، والوالدين والزوجة والأولاد، هذو فرائضك: صلاة، صوم، زكاة، حج، الوالدين والزوجة والأولاد، فرائضك، إتقان الفرائض. هلأ إذا في عندك خلل بواحد من هدون، في مشكلة. إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، إذا فرائضك ماشي أمورك بإذن الله، بإذن الله إذا وصلت إلى هذه الحالة ما تضايق ولا تذعر، كل من حولك يبكي بس أنت فرحان. مر معنا ابن تيمية كان سجينا، مات في قلعة دمشق سجينا، قرأ 81 ختمة أو 80، الختمة رقم 81، وصل إلى قول الله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ومات. على كل من حول ضجت الشام كلها اجت تبكي، هو إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ابكوا قد ما بدكم، هو فرحان. صلاح الدين الأيوبي سمعوه قبل موته يقرأ: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، ثم مات. عليه توكلت ثم مات، كل من حوله عم يبكي بس هو عليه توكلت، ما في مشكلة. هلأ خلي كل من حولك أثناء موتك أو عند موتك، كل من حولي عند موتي يبكون، بس مهم أنت أن تنجو، أنت أن تسر. الآن بتقرر بدك أنت تكون فرحان لما بدك تكون بكيان في تلك اللحظات. مطلوب ترك الحرام وإتقان الفرائض، وثلاثة، أداؤك من النوافل ما استطعت، قد ما تقدر تساوي نوافل. صعبين يا أخواننا ثلاث شغلات، والله واحدنا مشان يدخل، شو بدي إلاك يعني، بده يدخل أقل فرع بالجامعة بده 50 مادة يكون ناجح فيها. بس ثلاث شغلات: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء من النوافل ما استطعت. يعينك على هذه الثلاثة مجالس العلم، هذا مجلس العلم اللي تحضرون، وسائر مجالس العلم تعينك، تذكرك بترك الحرام، لأنك أنت بتشبهني بنسى وأنا بنسى وأنت بتنسى. يعني مرات واحد بمر أمامه الحرام بنسى أنه هذا حرام فيذهب إليه، مجلس العلم بذكرك، مجلس العلم بذكرك بإتقان الفرائض، لأنه مرات بزحمة الحياة المادية بتنشغل عن فرائضك، ومجلس العلم بيرجع بيحكي لك القصة وبيذكرك، ومجلس العلم بذكرك بأداء النوافل. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. هلأ في طائفة من الناس هذا حالهم، فلا صدقه، كل هالدروس تنقل إليه بيقول لك إمه صحيح أخي، هلأ الدنيا معك قرش بتسوى قرش، هي خلاصة كل الدروس. لا تصدق دون مشاهد شو عم يحكوا له، شو إتقان حرام وترك، شو ترك حرام وإتقان فرائض وأداء نوافل. الله يخلي لنا ياك قرش بقرش الشغلة أخي. هلأ إذا أنت كان لك قدرة أن تظلم الناس بتكون بطل، غير هيك ما في طريقة لسوس الناس. هلأ اللي بده يسوس الناس بده يقمعهم ويقهرهم ويظلمهم ويقتلهم، غير هيك ما في. طيب بس الله يقول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، بيقول لك ما بده لا الله ولا النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال فلا صدق، نسأل الله اللطف، فلا صدق ولا صلى، فوق هيك ولكن كذب وتولى، يعني أعرض عن أوامر الله. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، قالوا يعني ذهب إلى أهله كمان يهدد الناس الصالحين والخيرين. قال مر النبي صلى الله عليه وسلم دخل أو خرج من المسجد ذات يوم، فاستقبله أبو جهل على باب المسجد مما يلي باب بني مخزوم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فهزه مرة أو مرتين، ثم قال له أولى لك فأولى. فقال له أبو جهل أتهددني؟ فوالله إني لأعز أهل الوادي وأكرمهم. إيه أنا شايف أنا عندي من القوة ومن الجاه ومن القدرة قد كل هذه البلد، بس كيف بدك يعني هلأ إذا واحد عنده كل هدون كيف يواجه رب العالمين؟ فالله عز وجل قال فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى. فالله عز وجل قال أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. قال العلماء معنى أولى لك يعني الويل له. هلأ بالله يعده، شوف هو شو عمل، لا صدق أي واحد، لا صلى اثنين، كذب ثلاثة، تولى أربعة. أم الله قال له أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أربعة بأربعة. أولى لك يعني الويل لك، الويل له، هذا الذي لا صدق ولا صلى وكذب وتولى، الويل له ثم الويل له ثم الويل له ثم الويل له. والويل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم واد في جهنم، نسأل الله السلامة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يا جماعة، يا من يعني لم يتعرف الشرع، هؤلاء البعيدين عن الشرع أيحسبون بأن الله عز وجل يترك الإنسان في هذه الدنيا أو يتركه في الآخرة سدى؟ الله بده يجعلك خليفة في الأرض، الله بده يجعلك. الله لمن خلق الجنة يا جماعة؟ خلقها لنا، ما أنت غير ما تترك سدى أنت، بس مطلوب إليك أن تجاهد نفسك وأن تضغط على نفسك حتى تمشي بالممشى الخير. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ أتذكر لما كنت نطفة ما تؤبه، من الذي كونك وصورك ورعاك وحماك؟ لما كنت جنين في بطن أمك من كان يوصل لك الغذاء؟ من كان يوصل لك ما يقويك؟ من شق سمعك؟ من شق بصرك؟ من اعتنى بدماغك؟ من اعتنى بنبضات قلبك؟ الله اعتنى بك وأنت جنين في بطن أمك. طيب إذا خرجت إلى الأرض يتركك هملا سدى لما بيبعث لك كتاب إرشاد مشان تمشي عليه، وثم بالآخرة كمان يتركك في سؤال، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ ثم كان علقة فخلق فسوى، يعني هو يكون منيا عند أبيه ثم يلقى في رحم أمه يمنى، ثم يصير علقة تعلق بجدار الرحم، ثم هذه العلقة تتحول إلى مضغة، ثم هذه المضغة بصير فيها انقسامات وتتشكل الأعضاء، ثم يلد إنسانا سويا. ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. الله عز وجل ختم سورة القيامة يقول أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى قادر، يعني الذي خلق وشق وجعل العلقة والمضغة، الله مو قادر على أن يحيي الموتى يوم القيامة. إحنا عم نفسر سورة القيامة، وبالتالي إذا أحياهم معناته سيسألهم، جواب نعم. قال رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأها أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال سبحانك اللهم بلى، بلى قادر على أن يحيي الموتى. قال ابن عباس: من قرأ سبح اسم ربك الأعلى إماما كان أو غيره فليقل سبحان ربي الأعلى. ما بتقرأ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، الله عم بيقول لك سبح اسم ربك الأعلى، أنت لازم تقول ابن عباس قال فليقل سبحان ربي الأعلى. ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة إلى آخرها، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ إماما كان أو غيره فليقل سبحانك اللهم بلى. في هذا إشارة أيها الإخوة أن القرآن الكريم مطلوب إلينا أن نتفاعل معه، مو بس هيك سرد، يعني قراءته سرد. مرات الله بيحاكيك بالقرآن الكريم، مرات الله بيسألك بقلب القرآن الكريم، مثلا بيقول لك هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ الله عم بيقول لك هل مر شيء على الإنسان وقت من الدهر ما كنت شيئا مذكورا؟ قال لهم بلى يا رب، إيه والله مر، نعم مر. مرات الله بيسألك، مرات سورة التين أليس الله بأحكام الحاكمين؟ بلى. شايف الله بيسأل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، فيها تحميد حميد الله، فيها تكبير كبر الله، شان يتفاعل مع القرآن الكريم. هذا شيء أيها الإخوة مما فتح الله في تفسير سورة القيامة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الناجين يوم القيامة، وكما جمعنا في بيته هذا أن يجمعنا على حوض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعنا على ترك الحرام، اللهم أعنا على إتقان الفرائض، اللهم أعنا على أداء النوافل، وعجل لنا بالفرج محفوفا بألطافك الخفية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.